بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في كتاب صلة الأهل والأقربين وتعليم الدين رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. فصل. والمنهيات قسمان: حرام ومكروه، والمحرمات كبائر وصغائر. فمن الكبائر القتل بغير حق، والزنا، واللواط، والسرقة، والقذف، والفرار من الزحف، وشرب المسكر، والوطئ في الحيض، وغصب حق الغير، وشهادة الزور، واليمين الكاذبة، وعقوق الوالدين، وهو ما يتأذى به تأديا ظاهرا، وقطع الرحم، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا وفعله، وخيانة الكيل والوزن ونحوه، وترك الصلاة وتقديمها على وقتها وتأخيرها عنه بغير عذر، وترك الزكاة، وترك صوم رمضان، وقطع الفرض بلا عذر، وترك الحج للمستطيع حتى يموت، والحكم بغير الحق، وكتم الشهادة، وضرب المسلم بغير حق، وسب الصحابة، والوقيعة في العلماء، والسعي إلى الظلمة بما يضر مسلما ولو صدقا وقبولها، وأكل الميتة، وقطع الطريق، والسحر، ونسيان القرآن، وإحراق الحيوان، والنميمة، وهي الإفساد بين المسلمين، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واليأس من رحمته، والأمن من مكر الله. ومنها الرياء بعبادة الله، وهو العمل لأجل الناس. ومنها الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره ولو صادقا إلا للنصيحة أو إزالة ظلم أو بما يجهر به، والسكوت عليها مع قدرة النهي. ومنها الكذب ومحاكاة المسلم والسخرية به بقول أو فعل. ومنها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البين المتحقق بالمنع إن قدر، وإلا فباللسان، وإلا فبالقلب ويفارقه. ومنها الفتوى بغير علم، والنياحة على الميت، وإظهار الجزع بنحو شق ثوب. ومنها تصوير الحيوان. ومنها الحسد، وهو كراهة الخير لمسلم ومحبة الشر له. ومن أحس من نفسه بشيء من ذلك فليرده وليكرهه ويدعو لمن حسده. ومنها سب المسلم وإيذاؤه بغير حق. ومنها الإعجاب بالعمل، وهو رؤية العمل من نفسه لا من حيث منة الله تعالى، وهو محبط أو منقص. والمن بالصدقة، وهو محبط لها.
الحمد لله مكرمنا بهذه الشريعة العظيمة وبيانها على لسان عبده وحبيبه محمد الهادي إلى الطرق القويمة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله محبا مقتديا مخلصا في الوجهات الفخيمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلية والمنازل السوية والمنازل السنية الذين اخترتهم من بين البرية، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، صلوات وتسليمات تتوب بها علينا من جميع الذنوب كصغائرها وكبائرها وجليها وخفيها وباطنها وظاهرها وحسيها ومعنويها، يا خير التوابين ويا أرحم الراحمين. يبين لنا الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل المنهيات، وهي ما نهانا الله تعالى عنه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذكر أن المنهيات قسمان: حرام يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، ومكروه يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. ثم إن الحرام والمحرمات قسمان: كبائر وصغائر. قال تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فيجب الابتعاد عنها كبائرها وصغائرها وظاهرها وباطنها. قال جل جلاله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يعملون. اللهم أجرنا من الذنوب وآثارها ونتائجها وعواقبها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر من أسباب تكفير الصغائر. وذكر الكبائر فذكر من أولها القتل، وذلك أنه ما من ذنب من الذنوب اختلف في قبول التوبة منه هل تقبل أم لا غير هذا القتل بغير حق، القتل العمد للنفس المحرمة، للنفس التي حرم الله جل جلاله وتعالى في علاه، حتى ما هو أكبر منها وهو الشرك بالله لا اختلاف في قبول التوبة منه، ومن تاب منه تاب الله عليه ولا خلاف في ذلك، ولكن قتل العمد هل تقبل التوبة منه أم لا هذا الذي فيه خلاف من بقية الذنوب كلها الأخرى. فبقية الذنوب لا خلاف في قبول التوبة منها لمن تاب، ولكن من أصاب دما حراما والعياذ بالله تبارك وتعالى ضيق على نفسه واختلف في قبول توبته، وإن كان الأصح والعلم الجمهور أنه تقبل منه التوبة ويسلم نفسه للقصاص أو يعفو عنه أرباب الدم بدية أو بغير دية ويندم الندامة الصادقة، وأمره إلى الله فيجمع بينه وبين من قتله يوم القيامة. فإن صدق مع الله قذف في قلب المقتول مسامحته مقابل ما يتيه الله من الثواب الكبير. يقول: فمن الكبائر القتل. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة في دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول: من أعان على قتل مسلم بغير حق ولو بشطر كلمة نصف كلمة لقي الله مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله والعياذ بالله تعالى. ويقول: ولو أن أهل السماوات والأرض تمالوا على قتل أو سفك دم رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا من أكبر الكبائر بعد شرك بالله تبارك وتعالى، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي نفس المؤمن ونفس الذمي ونفس المعاهد ونفس المؤمن من بني آدم والحيوانات التي لا تضر ولا تفتك بالناس وما لم يبح قتله بالذبح من المأكولات. فالحيوانات المأكولة أباح الله تعالى للمؤمنين ذبحها ليأكلوا من لحمها رحمة من الله بعباده المؤمنين. وما عدا ذلك أيضا من الحيوانات لا يجوز قتله، الذي لا يذبح لأجل الأكل الحلال، والذي لا يضر ولا يضر بالناس فيحرم قتله ويعاقب على قتله في الآخرة. يقول: فمن الكبائر القتل، أجارنا الله وأعاذنا. وبعد ذلك كله قال: بغير حق. فبقي قتل الصائل الذي يصول على الآخر بغير حق ويريد أن يقتله أو أن يأخذ ماله بغير حق أو أن يهتك عرضه، فحينئذ من قتل دون مال فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. القتل بغير حق، أو يكون وجب عليه القصاص لأنه قتل آخر، أو يكون أقر بجريمة الزنا أو اللواط وهو محصن، أو يكون قامت عليه البينة. وأصعب البينات، أصعب البينات في الشريعة بينت هذه الفواحش، لأن الحق تعالى لا يحب ذكرها ولا انتشارها ولا شيوعها بين الناس، وشدد الأمر فيها ولم يقبل منها إلا شهادة أربعة: وشاهدوا الأمر مشاهدة ومعاينة تامة كاملة، وإلا فمن تكلم وإن رأى بعينه يجلد ذلك المتكلم، لأن لا يحب إشاعة هذه الأسوأ وهذه الشرور، فإن ذكرها فضلا عن رؤية صورها مضر بفكر الإنسان وعقله وإيمانه، مضر باستقرار حياته، مضر بطمانينة قلبه. فلهذا كره الشارع ذكرها والحديث عنها، وأمر من رأى أن ينصح ويستر إلا أن يكونوا أربعة. ولذا لم يقم حد الرجم بالزنا إلا من حيث الإقرار والاعتراف، لم يقم حد بشهادة قط، لم يقم حد بشهادة قط من أول ما جاء الإسلام، وإنما أعلن هذا الحد ليكون زجرا ومذكرا للمؤمن أن لا يردي بنفسه وأن لا يقع نفسه في أمر يكرهه الله، ومن كراهة الله له جعل حده القتل إذا كان محصنا. ولهم في المحصن أقوال، ومن أعجب ما ذكر بعضها الفقهي أن يقول: من كانت له زوجة أو أمة تصلح للوطئ ثم بعد ذلك زنى أو عمل اللواط، فهذا هو المحصن الذي يرجم، ومدون المحصن هو الذي يجلد 100 جلدة، الزاني والزانية فجلدوهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال: أو كان والعياذ بالله ارتد. وأجمعوا إذا كان مع الردة يضر الغير أو يكون قوة تضاد الإسلام والشريعة، فهذا بالإجماع أنه يقتل، ولا يقتل إلا بعد الاستتابة كذلك بالإجماع، فيستتاب ويرجع إلى دين الله تبارك وتعالى. وما عدا ذلك فالنفوس محترمة، ولم يوجد على ظهر الأرض نظام يرعى حق النفوس وحق المال وحق العرض كنظام الله تبارك وتعالى في جميع الشرائع التي أنزلها على الأنبياء، وفي الشريعة العظمى الخاتمة التي جاء بها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في حجة وداعه: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: فسكت حتى ظننا أن يسميه بغير اسمه. كل هذه المقدمات يهيئ عقولهم ومشاعرهم لأن تعي ماذا يقول وماذا ينبههم عليه. قال: أليس اليوم الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ما قال: ما ليس شهر الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أن يسميه باسم غير اسمه. فقال: أليس البلد الحرام؟ قالوا بعد المقدمة هذه الكبيرة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغت يا رسول الله. رفع إصبعه نحو السماء ورد عليهم قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد أدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، وما وقع في الأمة إنما مخالفة له وخروج عن أمره، ولو اتبعوا قائدهم لسعدوا ولما حصلت الفتن ولا البلايا ولا الرزايا، ولكن رموا بأمره ورموا ببيانه وهذا الصعب الذي أقامه في حجة الوداع وهيأ العقول والنفوس والقلوب لأي يوم هذا، أي بلد هذا، أي شهر هذا. ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقي ما يقاتل به المحارب من الكفار المعتدين والظالمين والصادين عن سبيل الله جل جلاله، فيتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بقتلهم، وهذا خير لهم من أن يزدادوا كفرا وإثما في هذه الحياة، ورجاء أن يؤمنوا. وبمجرد إيمانهم أو شهادتهم أن لا إله إلا الله ينتهي الحكم كله والأمر كله، ويقول سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ويقول سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. بل يقول وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد استجارك من المشركين فأجره حتى يسمع كلام، ثم أبلغه ما منع ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهذه آيات براءة أشد ما جاء في محاربة الكفار، وفيها من الله تبارك وتعالى كمال الرحمة واللطف بالجميع سبحانه وتعالى. فما أعظم نظامه وما أعظم شريعته جل جلاله، ولن يصلح للعرب ولا للعجم ولا في الأول ولا في الآخر ولا في أي قرن من القرون للناس نظام أحسن من هذا النظام الإلهي الرباني الرحماني، وهو الذي يضمن لهم العيش بسلام وطمأنينة، يضمن لهم حق التعايش السليم وحق الجوار، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فماذا يريدون بعد ذلك كله؟ ويقول صلى الله عليه وسلم لمن سأله يا رسول الله لو قاتلت مشركا حربيا يصد عن سبيل الله يقاتلني فقاتلت حتى قطع يدي ثم لاذ بشجرة فقال لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا لا تقتل. قال يا رسول الله قطع يدي ولاذ بك جاب هذه الكلمة؟ قال لا تقتله. قال يا رسول الله أنه قطع يدي؟ قال لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمثابته قبل أن يكون أن يقول كلمته، وصار بمثابتك قبل أن تقتله صلى الله عليه وسلم. في نظام أكبر من هذا وأحسن من هذا وأشرف من هذا؟ أو يريدون الإصرار على البغي والظلم والعدوان وسفك الدماء ثم يقولون سلم سلم ورحمة رحمة؟ السلم والرحمة أن تقتل يا أيها المجرم، وأن تغيب عن هذه الأرض لئلا تستطيل على نفسك وعلى الخلق بالضر وتزداد إثما وعذابا في جهنم. قتلك خير لك وللأمة، وأنت بهذه المثابة تب وعلى العين والرأس ومرحبا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فما أعظم هذا الشرع المصون وما أعظم ما جاء به. قال القتل بغير حق أجارنا الله من ذلك وعصمناه. قال والزنا واللواط هما الجريمتان العظيمتان اللتان لم تحل في شريعة قط من أيام آدم عليه السلام إلى أن ختمت النبوة بخير الأنام صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله، بل حرم الله القرب منها في قوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولذلك حرم الخلوة بالأجنبية، وحرم مصافحة المرأة الأجنبية، وحرم على المرأة إذا تمر على الرجال الأجانب أن تتعطر ليجدوا ريحها، وحرم عليها أن تظهر زينتها ليبقى المجتمع في سلامة. فإن الناس وقد اختبروا بهذه الشهوات وأمروا أن يجاهدوا أنفسهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ليسوا بحاجة في دنياهم ولا في أديانهم أو في آخرتهم لمن له دين ويؤمن بالآخرة، ولا في الدنيا للجميع ليسوا بحاجة إلى ما يثير الشهوات للوقوع في هذه المحرمات، ليسوا بحاجة إلى ذلك، والمشي وراء ذلك لا يجلب لهم أمانا ولا استقرارا في المجتمع ولا تماسكا في الأسر ولا طمأنينة ولا سلامة في الأبدان من العلل والأمراض الكبيرة. الاسترسال في ذلك أمراض ومصائب بدنية ومصائب اجتماعية ومصائب نفسية، يفعلون هذه المناكر وهمهم يزداد وغمهم يزداد وقلقهم يزداد وشرهم يزداد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما جعل الله الراحة في معصيته ولا جعل الطمأنينة إلا في الإنابة والتوبة إليه جل جلاله وتعالى في علاه. ومع ذلك فكما ذكرنا باب التوبة مفتوح منها، من فعل ما فعل من كل ذلك، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعجب بعض جلساء سيدنا عبد الله بن عباس، جاءه سائل يقول: يا هل للقاتل من توبة؟ قال: لا، لا تقبل توبة القاتل. ذهب. فجاء سائل آخر يقول: يا ابن عباس، هل تقبل توبة القاتل؟ هل للقاتل من توبة؟ قال: نعم، عليه أن يحسن التوبة ويرجع الله ويسلم نفسه ويخلص نفسه. وذهب. قال الجلساء: ما بالك سؤال واحد وجواب مختلف. قال: أتاني الأول فتفرست أنه ينوي قتلان، فقلت: لا توبة للقاتل حتى ينقذ نفسه ولا يقع في التوبة، فإنه آذاه بعض أقاربه وأراد أن يفتك به ويحدث نفسه بالتوبة قبل العمل. قال: ومن أضر إيحاءات الشيطان لابن آدم أن يحدثه بالتوبة قبل الذنب، وصلح الذنب بعدين توب، التوبة بعد الذنب، أما قبل ما الذنب ما تحدث نفسك بالتوبة، ابتعد. وهكذا ومن يحدث نفسه باستعمال الدواء المضاد للسم قبل شرب السم إلا مجنون، إلا مجنون. يقول في هذا الدواء يضاد السم إذا دخل بدنك، شرب سمه وبعدين صلح الدواء. لا 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 لا, 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 لا. ما دام عقلي فيه روح 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 لك، لا بأشرب السم ولا بسم، لكن إذا شرب السم فعلا ودخل عليه السم، هات الدواء، وين الدواء؟ ابحث الآن عنه. كذلك التوبة مع الذنوب، الذنوب سم والتوبة دواء، ما تتحدث بها قبل ما يقع في السم، ما دام ما سليم من السم شل نفسك الحمد لله، ولكن إذا وقعت فيها فحينئذ استعمل الدواء. قال: والثاني، قال الثاني: جاء يسألني وقد وقع في جريمة، فلو أفتيت أنه لا توبة له لاستفحل بيصلح ثانية وثالث بيقتل ثاني وثالث ورابع. فقلت: توب، خلاص توبة صحيح ورجع إلى ربك. وكان هذه أمانة الفتوى عند علماء الربانيين، عند علماء النور وعلماء الورى، ينقذون خلق الله من موجبات الضر والشر في الدنيا وفي الآخرة. قال: والسرقة أخذ مال الغير خفية، والنهب أخذه جهارا، والقذف وهي أن يرميه بزنا أو لواط، أن يرمي غيره بزنا أو لواط، إما صريحا أو يكون بكناية، فذلك محرم بنص القرآن وهو عظيم عند الله. يقول تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم وأولئك هم الفاسقون، ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا من تاب، الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال الفقهاء: فإذا نسب إلى أحد من الناس الزنا أو اللواط ولم يأتي بالبينة فهو فاسق ولا تقبل شهادته حتى تاب. فإذا تاب وندم وأقيم عليه الحد ومرت سنة على توبته فتقبل شهادته. قال الحنفية لا، ولا سنة ولا سنتين، إذا قد وقع في المصيبة لا تقبل لهم شهادة أبدا. وأخذوا بظاهر الآية لا تقبل، قال تاب تمام بينه وبين الله يكفر عنه والله غفور رحيم، لكن شهادة ما تقبل شهادته، هو مجروح إلى أن يموت مجروح، خلاص ما تقبل له شهادة في المحاكم لأنه رمى مسلما بهذا الذنب. مع أنه الذي يغتاب إذا تاب مجمعين على أنه تقبل توبته وتقبل شهادته بأي شيء يغتاب المسلم إلا بهذا، إلا بجريمة الزنا واللواط، ولا هذا أمر شديد شنيع إذا اتهمته بهذا وقلت عليه حتى وإن رأت عينك ما لم يكن أربع شهداء أو يقره. فإذا لم يقره ولم يكن أربع شهداء فأنت بهذه الكلمة فاسق ولا تقبل شهادتك ويجب عليك التوبة. فبذلك أدبنا الحق سبحانه وتعالى وعلمنا الارتقاء والارتفاع عن هذا الحضيض. قال والسرقة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده. قال العلماء معناه أنه يتدرج من سرقة البيضة وسرقة الحبل إلى سرقة الأشياء الكثيرة حتى تقطع يده، لأن اليد ما تقطع إلا في مقدار ربع دينار فأكثر. يقول قائلهم إذا واحد قطع يد واحد وجبت عليه الدية، ما هي الدية؟ الدية 50 في اليد، 50 في اليدين، 100 50 ناقة تأتي بحدود 500 دينار، كانت تصل قيمة الناقة 500 دينار، 50 الناقة. طيب فإذا سرق مقدار ربع دينار تقطع يده، إذا سرق مقدار ربع دينار تقطع يده، ما بل ديتها 500 وقطعها في ربع دينار. قالوا لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، صارت تقطع في ربع دينار. قبل أن يسرق كانت ثمينة، فلما سرق بها هانت. وده يقول شاعر يد بخمسي مئين عسجد بديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فأجابهم عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري جل جلاله وتعالى في علاه. وقال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنقرأ الآية بعضهم قدام أعرابي وغلط، قالوا فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال ما تكون الآية كذا، أنت ايش عرفك؟ قال يذكر سرقة وقطع والغفور الرحيم، ما هكذا لا. رجع والله عز الحكم، قال صح عزف حكم هذا صحيح. نسق القرآن بطبيعته عرفه، قال ما هذا كلام الله ما يجي كذا، شوف هذا كلام مضبوط. فما قبلت سجيته أن يضع الوصف في هذا المكان وصف ثاني، يقول له بعد هذا قال والله شافها في النص، قال والله عز الحكم صدق هذا كلام صحيح عزف حكم. فما أدق كلامه سبحانه وتعالى وما أعظم بيانه. يقول والقذف والفرار من الزحف، الزحف قتال الحربيين أو البغاة مثلهم كذلك، البغاة الخارجين عن الإيمان بغير حق وبشوكة فيجب قتالهم، كذلك الكفار المحاربين يجب قتالهم. في جمال هذا الإسلام في قتال الحربيين، إذا كان بينهم معتزل في صومعة وغيره ما يمس يترك، ولا تقتل المرأة ولا تقتل الصبي الطفل، بل أرشدهم إلى المدبر الذي قد راح وخلص لا يتبعونه، اتركوا خلص يروح. من نصر قد حصل وقامت على كلمة الله، فما المقصود سفك الدماء؟ ما هو المقصود، المقصود إبعاد الظلم، إبعاد الكفر، إبعاد الاعتداء هذا والجحود بالجبار الأعلى. هذا المقصود إبعاد سطوته، وليس المقصود قتل النفوس بذاتها. حتى كما سمعتم في الآية يقول الله لما جاء النبي إلى مكة ورجع من تحت مكة قال الله كان لو قاتلتموهم بتغلبونهم، ولكن هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. إيش الحكمة؟ ذكر الحق من الحكم، قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لتخلق في الحمد. قال في مستضعفين وسط مكة، وإذا جاءت الهوجة والقتال بيقتل ذا وذا وبيتعبون هؤلاء. واحد ثاني، ناس من هؤلاء بيموتون على الكفر، ولكن أخرتهم لأنهم سيسلمون ويموتون على الإيمان ليدخل الله في رحمته من يشاءك. لو تزيلوا، لو كان ما بينهم هؤلاء المؤمنين والمؤمنات لعذبنا الذين، لا يعجلنا العذاب لهم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لكن ببركة وجود هؤلاء أخر العذاب حتى عن الكفار أخر، وأسلم منهم كثير بعد ذلك. هؤلاء اللي قاتلوا في يوم اللي صدوا وردوا يوم الحديبية الكثير منهم أسلموا بعد ذلك ورجعوا إلى حضيرة الإسلام رحمة من الله تبارك وتعالى بالعباد. فالقتال في الدين قتال رحمة وقتال إنقاذ وقتال رد الضر والفساد والشر الذي يضر العباد، هذا هو القتال في دين الله تعالى. وليس القتال لا دفاعي ولا هجومي ولا شيء من هذه المصطلحات، الأمر أكبر من ذلك، إنما هو رحمة لتكون كلمة الله هي العليا. الله أكبر. ويقول والفرار من الزحف، فإذا التقى الجيشان والتقى الصفان فلا يجوز لأحد أن يفر ويجب أن يهرب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم إلا ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال ومتحيزا لفاء فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. فهو من الكبائر أن تفر من الزحف. ثم أن الفقهاء قالوا إذا كان العدد من المسلمين نصف عدد الكفار فأكثر فلا يجوز الفرار بحال من الأحوال، واختلفوا فيما إذا كان عددهم أقل، لقول الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلينا من فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يشكل على بعض الناس ما صار الآن من مسائل القوى والقوى الحربية والأسلحة مع عدها بعدد الناس صارت لها اعتبارات أخرى. ونقول إذا قد وجب القتال باعتداء ونحوه فإن العبرة بوجود الصدق والتوجه الله ولا سبيل. نقول إذا كان الكافر قوته أكثر وأطغى افتح له المجال يشيل من أرضك ما يريد ويلعب بخلق الله كما يريد، لا سبيل لذلك، لأننا لا نقاتل بعدد ولا عدة كما قالوا، ولأنه غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم ثم فتوحات سادتنا الصحابة ومن بعدهم ما تكافأ فيها الفريقان في وقعة قط، وكان المسلمون وأهل الحق أقل بكثير في العدد وفي العدد، ومن أعظمها وأولها بدر. كم سيوف عند المسلمين؟ 8. كم سيوف عند الكفار؟ 100. وين 8 من 100؟ كم العدد؟ 300 مع النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الكفار 950، أكثر من مقابل الواحد 3 مش 2، مقابلهم 3. كم خيول عند المسلمين؟ فرسان. كم في الجيش المقابل؟ 100 فرس 2 مقابل 200. وين التكافؤ؟ والنصر حصل. وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يوم الفرقان سماه الله يوم التقى الجمعان، وما بعدها كذلك من مختلف الغزوات، بل نقرأ في القرآن أن الله تبارك وتعالى أمر طالوت أن يخلف من الجيش كل من تخلف عن عزيمة قوة الإيمان والصدق مع الله. عطش شديد، قالوا بنرد على نهر ولا أحد يشرب، ما أحد يشرب اختبار ولا أحد يشرب إلا من اقترف غرفة بيده ومعه ألوف، ها؟ فشربوا منه إلا قليلا منه، كم؟ 313 منهم من لم يشرب أصلا كبار، ومنهم من اقترف غرفة واحدة كما اللي رخص له فيها. قال بس هؤلاء الذين لم يطرفوا الغرفة والذين لم يشربوا أبدا هم معك، وخرج قاتل بهم. الحين وين المكافأة؟ ذولاك هنا كلوف مقابلين وبيقاتلهم جالوت وجماعته، وهؤلاء مع ألوف قالوا اتركهم، قالوا يروحوا من وجودهم بينك يضر، أحسن يروحون كما قال الله عن جماعة من المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبر ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعهم. لما يكون قليل لكن عصر إيمان قوي أهل الرابطة بفوق، هذول أحسن من كثير يختلط فيهم النيات والوجهات والعزائم، وذهب مع القليل. فلما جاوزه والذين من معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، حساب مادي ماشي مقابلة أصلا ما لا يمكن، هذه ألوف وأسلحة كبيرة وكثيرة ونحن 313 وأسلحتنا قليلة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يوقنون باللقاء، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فقل العقول يقول خلي اليهود يشلون غزة وغيرها لأنه عندهم قوة أكثر، مجنون أنت مجنون، عاد بيجون لبلادك وبالبلاد الثانية وبتقول قوتهم أكثر ومعهم أمريكا وبريطانيا وخلهم يدخلون، أنت مجنون؟ لا والله، يقع قوة أكثر ولا أقل ماشي عند الله سبحانه وتعالى كثير في خلقه، ولا شيء عند الله صعب في خلقه. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال سبحانه وتعالى فقالوا لا تقلقوا الذين كمروا بإذن الله مع الصابرين، ولما برزوا لجالوت قالوا ربنا، اتصلوا بفوق وانتهت المسألة، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وآتى الله الحكمة وآتى الله العلم والحكمة وآتى الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعض بعض لفسدت الأرض، ولكن حتى الكفار أنفسهم ذا يقف مع ذا وذا يقف مع ذا ولله حكم، وذا يقف له مصالح تضاد ذا من شان يحمي الله من يشاء من المسلمين، له حكمة جل جلاله وتعالى في علاه. والأمر كله بعد ذلك يقول إلى المؤمنين الصادقين المخلصين، فكثر الله في أصحاب عزة القلوب المتصلة بالله، كثر الله القلوب المؤمنة بالله وقواهم وأيدهم ونصرهم بقوته وقدرته إنه أقدر القادرين، ورد كيد الكافرين والفاجرين، يا حي يا قيوم. وقد أذل الله اليهود بهذه ثبات هؤلاء وبهذه الهدنة، ويتخوف كثير من الناس أنهم يفكرون في كذا كذا وأنهم كيف يردون ما وجوم، لأن ربما يستعملون القنابل الصعبة اللي عندهم، إنهم وما يفكرون تحت قهر قاهر، فاتصلوا بهذا القوي القادر ولا تخافوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر والعاقبة للمتقين من غير شك. الله يحول أحوال المسلمين إلى أحسن حال. قال والفرار من الزحف وشرب المسكر وأنواع المزيلات للعقل، وتفننوا فيها وفي نشرها وردوها إلى الحبوب المخدرات وغيرها، وهي من الكبائر، ويجب الحذر منها، ويغرون بها شبابنا ويغرون بها صغارنا. واليوم شان هذه المخدرات وأشد منها شان هذا الزنا واللواط، تفننوا في نشر الكلام عنه ونشر صوره، بل الآن وصلوا إلى الأطفال، وصلوا الأطفال حتى في برامج الأطفال، وحتى في عموم ما ينشر في النت بالجوال. وصلوا الآن إلى حد إذا واجه الشاشة طفل صغير تظهر له صور من هذه التي تقربه من شؤون الشذوذ والمعاني، يتناوله الكبير ما تظهر، تجي صور أخرى من خلال الوجه توصلوا إلى هذا الآن. أعطوا طفلك الجوال ولا عليك، بيلعب بومبو كما يشاءون، بس مكن طفلك من هذا الجوال وخلوا بيلعب بومبو، لأنهم يشاءوا. إذا قدام الشاشة وجه صغير تلقائيا يطلع له من الصور التي يتعلق به بفتنته، يحمل الجوال نفسه أبوه، تجد آيات أخرى وكان ما هي مثل هذا الذي جاء. تفننوا إلى هذا الحد للإفساد، لقتل الشرف، لقتل الكرامة، لقتل الإنسانية، رد الله شرهم ورد الله كيدهم في نحورهم. فيجب أن نحذر على أولادنا من هذه الأشياء ومن المسكرات والمخدرات التي ما عاد دروا ينشرونها في أسواق، وإلا حتى في مدارس، ولا حتى في أماكن عامة وأماكن خاصة، والله يدفع شرهم، وإلا بواسطة الجهاز نفسه تزل تكلم معهم وبيجيبون لك المحل الفلاني والمكان الفلاني وما إلى ذلك. وعلى كل يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة، لكن يريد الله أن يخفف عنكم، والله يريد أن يتوب عليكم. فلنتمسك بإرادة إلهنا الرحمن، يدفع شر أهل الطغيان عنا وعن أبنائنا وعن بناتنا وعن أهل ديارنا وعن المسلمين، اللهم آمين. قال: والوطي في الحيض، وفي أول الحيض أعظم إثما، ومن الكفارة التي جاءت في السنة إن وطئ في أول الحيض أن يتصدق بدينار، أو في آخر الحيض أن يتصدق بنصف دينار. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن هو عند جماهير العلماء أي اغتسلن، فلا تباح لزوجها إلا أن تغتسل. وإن كان قول عند الحنفية أنه إذا كان أكثر، أن انطهرت لأكثر الحيض وهو عندهم 10 أيام، ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز أن يقرب زوجته بعد أن ينتهي عنها الحيض إلا أن تغتسل أولا. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: وغصب حق الغير، وحكم النفاس نفس حكم الحيض، وبخلاف المستحاضة. لهذا يحتاج إلى السؤال، في الأيام التي تعد فيها في مستحاضة يجوز لزوجها أن يطأها وإن كان فيها الدم. قال: وغصب حق الغير مقابل السرقة، هذا الغصب، الأخذ والغصب والنهب بالقوة. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ترفع إليها فيها الأبصار وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. ففي تلك الأحوال ينزع الإيمان من قلوبهم، وقد يعود أو لا يعود. قال: وشهادة الزور، والعياذ بالله تبارك وتعالى، حذر منها صلى الله عليه وسلم، ولما ذكر الكبائر مرة وكان متكي عنده بعض الصحابة وقال: أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله عليها بالحق، قذف المحسنات وغيرها. ثم جلس قال: وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، كررها حتى قال: وددنا أنه سكت، لأنهم رأوا عليه أثر الغضب فخافوا خافوا على أنفسهم. قال: وددنا أنه سكت. صلى الله عليه وسلم يعظم شان شهادة الزور والعبلة التي تؤخذ بها الحقوق وتصرف لغير أهلها. وتندزع من أهلها شهادة الزور، ويقول من جاء إلى حاكم فشهد شهادة زاد فيها كلمة أو نقص كلمة، متعمدا لم ينزع من مكانه ولم يرفع رجله إلا وقد حل عليه غضب الله. ما عاد يرفع رجل من المحل إلا وغضب الله حل عليه، لأنه زيد كلمة أو نقص كلمة. فكيف إذا كانت الشهادة كلها زور وبهتان يأخذها بمقابل أو بأي مقابل؟ ويل لهم، ثم ويل لهم. شهادة الزور واليمين الكاذبة، يحلب بالله يمين كاذبة، فإن كانت فيها إضرار بالمسلم يتضاعف إثمها اليمين الكاذبة، وإن كان يأخذ بها حق مسلم بغير حق باليمين الكاذبة فهي المسمى اليمين الغموس، تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال سيدنا الشافعي: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا طول عمري، أجل ربي ما أحلف لا صادق ولا كاذب. قال: وعقوق الوالدين أجارنا الله من ذلك. قال: وهو فعل ما يتأذى بأب الأب أو الأم تأذيا ظاهرا، فأي شيء يتأذى به الأب أو الأم من قول أو فعل أو تصرف، فتصرف به وعمله وقاله أمام أبي أو أمه فهو عاق، فيتجنب ما يتأذى به الوالدان، فقد أمر الله بالإحسان إليهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد كان سيدنا علي زين العابدين يقول: ما يأكل الرطب مع أمه، لماذا؟ قال: أخاف أن تسبق عينها إلى رطبة فأخذها فأكون عققتها. قال: خلها وحدها تأكل الرطب، لما كمل إذا كملت هو يأكل بعدها. قال: ما أكل معه قد تسبق عين الآكل إلى واحدة في الجي الثاني، قال: فأخاف أن تسبق عينها إلى رطبة تحبها فأنا أخذها ما أدري بها فأكون قد عققتها. خاف من هذا، ولكنها بر الصديقين، هذا بر الصديقين، وصلوا إلى هذه الحدود. فتعيش المرأة في ظل الإسلام وشريعة مكرمة مصانة معظمة، أيام كانت بنت مرحومة ومؤدى لها الحقوق، ثم زوجة لهن مثل ذي عليهن، ثم أم، ثم كلما كبرت صارت جدة، وصارت لها هالة من الأسرة يعظمونها ويحترمونها ويجلونها. ولكن إذا فقدوا هذه القيم إذا كبرت قالوا تعب، وهاتوا لها حد بأجرة يصاولها، وإلا ودوها إلى بيت العجزة وحطوها هناك. ولكن إذا شي ذوق إيمان وقيم شريفة، كلما ضعفت وكبرت ازدادت عزة وكرامة وإحسان وتعظيم من قبل أسرتها ومن يحف بها. هذه شريعة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يتعجب بعض الناس، كان في بعض مطارات بعض الدول الإسلامية يقولها ويزويد جدا، تمر المرأة وحاملت عفشها وشناطها وفي حالة وبنطالها وكاد يخرج عليها وتريد تدخل إلى بيت الخلاء، من بيمسك لها هذا ما هي دارية وتحطه. بعد قليل مرت مرأة مسلمة معها زوجها حامل شنطة يمشي قدامها وهي مستورة بأدب وبحياة، قال: شوف فين الإكرام، وين من اللي كرم المرأة، وين هذا حتى شنطتها حاملها لها زوجها ويمشي قدامها وهي بسترها وحياءها وحشمتها، ولو احتاجت حاجة هو جنبها. ولكن ذي اللي قالت أن الحرية تروح حيث شاءت وتبقى، وقعت لها ما عدرت كيف تصلح بنفسها وسط المطار، تخلي أفشها خايفة بيخرج عليها ثيابها، أهانت نفسها. فما في شريعة الله إلا الإكرام، ولقد كرمنا بني آدم. قال: وقطع الرحم الذي ترتب عليه اللعنة، وهم أقارب الأب وأقارب الأم، هؤلاء الأرحام قال الله تعالى عنهم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بلوا رحمكم ولو بالسلام، يلقى السلام عليه بالسؤال عنهم ورأى بعضهم بعض الأخيار توفي في مكة المكرمة، فرأى يقول له أنقذني. يقول له كيف أنقذك؟ قال الحمد لله أعمالي صالحة وصلواتي كلها في الحرم، لكني حبست الآن وعذبت من شان أخت لي في الشام، ما انتبهت منها وصل إليها الجوع، ولا انتبهت منها وصل إليها العري، ما انتبهت منها، أنا الآن معذب من شانها. فرجع أقول لها تسامحني، ماشي إلا سافر ورحل وجاي إليها وتعرف عليها من خلال الرؤية مع هذا، وقالها ترضين لأخيش بالعذاب؟ قالت لا، قالت تسامحين من قلبش. فرأى بعدها يقول جزاك الله خير، ارتفع عني العذاب من يوم سامحتني أختي. ها الأخت ما انتبه منها، قال وصلها الجوع وصلها العري، وأنا ما أنا مبالي بها، وأنه يصلي صلواته كلها في الحرم وقائم بالعبادة في مكة، ولكن ما نسأل الله حق هذا الرحم، فأعطي كل ذي حق حقه. وصلة الأرحام مثرى في الأموال منساه في الآجات، هذه من الطاعات اللي يعجل لها ثواب في الدنيا قبل الآخرة مباشرة. البر والصلة، بر الوالدين وصلة الرحم في الدنيا توي عجل لك لها ثواب، تجيب لك أولاد بررة وعندك برك، تحصل خير كبير بسبب أبوك وأمك برك لهم، تصل الأرحام عمرك يطول والرزق يتوسع لك، من هنا ومن هنا تجيك الأرزاق على قدر ما تصل الأرحام تجيك الأرزاق. يقول فإنها مثرات في الأموال منسات في الآجال، تؤخر لك الأجل وتكثر لك المال المبارك فيه. وأكل مال اليتيم الذي سماه الله أكل النار، إن الذين يأكلون في بطونهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أجارنا الله من النار. وأكل الربا وفعله، وهو الذي انتشر في زماننا، وفي الحديث أن يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه أهل بيت إلا أكلوا من الربا، ومن لم يأكله أصابه من غباره، وهذا الذي عم الناس والله يخلصهم منه، لأنهم أحبوا قوانين قالوا إنها أحسن في الاقتصاد وليست بأحسن، ودخلوا الربا وتعبوا الآن منها، هذه القوانين ما أفادت. الدول التي انتشر فيها الربا اقتصادهم في انهيار وانحطاط، ولا يزالوا يعتمدون على نهب حق الغير وأخذ حق الغير من الآن، ولو سلكوا ما سلك تحريم ما حرم الله وحلال ما حل الله تعالى لكان أبرك لهم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وخيانة الكيل والوزن ونحوه، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم، هذه أول آية نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن التطفيف في الكيل والوزن. وهكذا ومن غباوة وسفاهة بعض الذي كانوا يبيعون في الزمان السابق، يأتي كل يوم إلى الدكان فينفض الكفة التي يضع الأواقي فيها غبار أثري، يترك الثاني، أمر يسير لكنه غل في القلب، يترك الثاني من شان شوية ينقص من البضاعة ويستمر على الفعل. فلما أدركه الموت ما قدر يقول لا إله إلا الله، كانوا يقولون لا إله إلا الله ما يقول، يتكلم كلمة يتكلم واحد بعدين ضاق، قال ما لك تتكلم معنا وما تقول لا إله إلا الله؟ قال كلما أردت أن أقول أحسست بشوكة الميزان توضع على لساني تمنعني أن أقولها، شوكة الميزان يطفف إلا بس ينفذ هذه الكفة وما ينفذ الكفة الثانية، وكم هذا سيكون يسير، لكن الحساب على النقير والقطمير والقليل والكثير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا. وكان كثير من الصالحين يبيع ويشتري، إذا 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 اشترى من أحد ينزل قليل حبة يردها له، وإذا باع يزيد حبة بعد الكيل ويحطها فيه. قالوا ما لك؟ قال ما أشتري الويل بحبة، حبة واحدة تعتقني من الويل أحسن، خلنا نزيد حبة وتنقص علي حبة وأعتق من الويل كله أحسن، ولا أشتري الويل ويل للمتفين. وهكذا بعضهم كان في السوق باع على بعض الخيار، لما خرج البيت قالوا حصله ناقص، تعجب بعدين لقيه وقال يا فلان عسى ما الكيل حقا، قال ليش؟ قال اشتري، قال نعم، قلت لي؟ قال قلت لك بالكيل حقه كامل. قال لا، أنا لما رجعت البيت قلته وجدته ناقص. قال اسمع، كان هذا البياع واحد من أهل الذوق والمعرفة، اسمع أنت من أسرة معروفة صالحة، آبائك كان لهم كيلين، شو كيل يخرجون به وكيل يأخذون به، اللي يأخذون به مثل حق ذا الكيل، هذا المال عند الناس اللي يخرجون به زايد، أنت كلت بالكيل الثاني. قال ها، تذكر رجع حصلوا صدق. رجع إلى البيت قال أنت وسر معروفة بالبرع والخير، طيب عندهم سنين، المد سنين، واحد زايد شوية، زايد شوية هذا إذا أي شيء هم بيخرجونه، زكاة فطرة ولا بيع على حد يكلون بهذا، والثاني مثل حق الناس عادي يأخذون به، إذا اشتروا شيء أو أخذوا به شيء. وصلوا إلى هذا الحد في مراعاة الأمر، استعدوا للحساب، استعدوا للحساب عليهم رضوان. ومن حاسب نفسه في الدنيا خفف الله عنه في الآخرة، معادي حسبت نفسك معادي شدد عليك الحساب جل جلاله وتعالى في علاه. قال وترك الصلاة وهي الفريضة العظمى بعد الشهادتين، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل جلاله، الساهي عنها يتعرض للويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال صلى الله عليه وسلم يؤخرونها عن أوقاتها، فكيف بتركها من أصلها؟ قال تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه بغير عذر من كبائر الذنوب، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موجودا، ولكن المسافر والمريض والمضطر يعذر في تأخير الظهر إلى العصر أو تقديم العصر مع الظهر، أو تأخير المغرب العشاء أو تقديم العشاء مع المغرب، هذا الذي جاءت به الشريعة. قال ترك الزكاة التي ركن من أركان الإسلام، وما خالطت الزكاة مالا إلا محقته، وهكذا. وكان أحد الأخيار اللي تاجرون اسمه عقيل، قالوا خبر من اللي راسلهم بأنه أرسلوا له كمية من السكر في الباخرة الفلانية، وإن جاءت أخبار أن الباخرة هذا غرقت، فجاء بعض الناس يقول له يا عقيل، قال مرحبا، قال عظم الله أجرك في حقك السكر، قال ليش؟ قال الباخرة اللي أرسلوا لك فيها سكر قد غرقت، قال لا سكر عقيل ما يغرق. أنت مجنون ولا إيش؟ باخرة والسكر يذوب في الماء يروح ما عاد حتى يمكن تلافيه. قال أنا أقول لك سكر عقيل ما يغرق. قال الحين بعقلك ولا مجنون؟ قال لا بعقلي. النبي قال ما هلك مال في بر وبحر إلا بمنع الزكاة. أنا أعرف نفسي خرج الزكاة مرتين، كل ما سنة خرج الزكاة مرتين سكري ما غرق. قال مسكين ذا الرجال ذحين معلق نفسه به، راح إلا ويصل خبر يقول له الوكيل حقه هناك إن تخالفنا نحن وأصحاب الباخرة هذا وخرجنا الباخرة الفلانية السكر حقك بلان. وصل قال شفتك قلت لك سكر عقيل ما يغرق. كان كثير الصدقة وكان يدي الزكاة على وجهه. قال والله كلامك حق، أنا لو قلت إنك مجنون وإلا رغبتك وراء مالك هذا تقول لي سكر عقيل ما يغرق. وقال وسمعت أيضا يقول صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة، وأنا قلت حصنت مالي بالزكاة. فبيقينه وصدقه حول الله قلوب ذلك، قاموا تخالفوا مع صاحب الباخرة في الثمن حق التحميل، حولوها لباخرة ثانية وصلت سالمة. قال وترك صوم رمضان، وفيه من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقض عنه صيام الدهر ولو صامه. خطير، فعلى أيه أن يتوب ويرجع ويقضي ما فاته، فإنه يتعرض لتكسير أسنانه بحجارة النار بدل ما يأكل بها في نهار رمضان، وهو غير معذور، كما جاء أن صلى الله عليه وسلم رأى قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أفواههم دما وقيحا تكسر أسنانهم، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل أن يحل لهم الفطر، فيفطرون في نهار رمضان أو يستعجلون بالفطر قبل غروب الشمس والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال وقطع الفرض بلا عذر، يكون في أثناء فرض يصلي صلاة فرض يخرج منها. ليش؟ قال بعدين بصلي. شي عذر خرج تبوك؟ قال لا، ما ثم هذا من الكبائر، كمل الفرض ما دام حرمت بفرض فكمل الفرض، كما قال تعالى في الحج والعمرة ولو كانت نفل وأتم الحج والعمرة. فهذا مما يجب إتمامه. مع الجوز يقول خلاص أنا مع السنة دي ما عاد بحج، قد أحرم ومشى قال بس خلاص ما بكمل السنة مرة ثانية بحج، وإلا اعتمر عمرة أحرم وجاء قالوا ولا زحمة ذي المرة خلاص أنا بأترك العمرة مرة ثانية بأجيب عمرة. ماشي، واجب عليك تكملها ولو كانت نفلا، أما الصلاة والصوم فإن كانت فرضا فبالاتفاق ما يجوز قطعها إلا بعذر، من غير عذر ما يجوز قطعها. وأما النفل ففيه خلاف، فكثير من أهل الفقه يقولون يجوز قطع النفل، وقال بعض أهل العلم كالمالكية وغيرهم يقول إذا شرع في صوم النفل فلا يقطع، يجب عليه أن يكمله. وأخذوا بقوله ولا تبطلوا أعمالكم. وترك الحج للمستطيع حتى يموت، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحكم بغير الحق من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب يحكم بغير الشريعة المطهرة، يحق باطل ويبطل حق، هذا من الكبائر، وإن لم يكن من الكفر البواح ولكنه من كبائر الذنوب. وكتم الشهادة يعلمها فيوخذ حق الغير قدامه، وهو لو شهد وقدم الشهادة لحق الحق لأهله، فحينئذ يجب عليه أن يبلغ. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا جماعة شهدوا يكفي شهادة بعضهم، وإذا كان ما هو إلا واحد واثنين فقط واجب عليهم يؤدون الشهادة حتى لا يضيع الحق عن أهله. وضرب المسلم بغير حق، بل حتى ضرب الحيوان فضلا عن المسلم بغير حق لا يجوز. وأنطق الله بعض الحيوانات، كان يضربها صاحبها وهو يمشي على الدابة، لما كثر ضرب أنطقها الله، قالت كل ما تعمله فيه بيرجع لك في القيامة، بتزيد عن نفسك وبتنقص، أنت تضرب نفسك تقول له. فكانت عبرة له، قالت زيد ضرب شو بيرجع فوق راسك أنت بعدين، بيقع لك الضرب، لأن الله يقتص ما بين بني آدم وبين الحيوانات، أنت يأخذ له. فإذا ظلم حيوان إما حبسه ولم يطعمه وإما ضربه من غير حق وإلا قتله من غير حق، يأتي الحيوان يوم القيامة ويتكلم يقول هذا عبدك فلان، قل له لماذا فعل بي كذا وكذا، فيعذب بسبب الحيوان. حتى قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت امرأة في النار تعذب في هرة حبستها فلا أطعمتها ولا تأكل تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت بسبب ذلك. نعم، يقول الضرب غير حق لا يجوز. والضرب بالحق مثل حد القذف ومثل حد الزنا لغير المحسن ومثل الضرب للتأديب، لا يجوز أن يكون مبرحا، ولا يبلغ الضرب للتأديب أدنى الحدود وهو 20 ضربة. قال بعض الفقهاء لا يجوز أن يزيد على 10 ضربات، ويروى فيه حديث. وقال بعض الفقهاء لا يزيد للتأديب على 3 ضربات وتكون غير مبرحة. قال وسب الصحابة خيار الأمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، سباب المسلم فسوق، فكيف سبوا أوائل المسلمين الذين التفوا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسبوا الصحابة والوقيعة في العلماء، مع أن السب والوقيعة سواء كانت في الصحابة أو غيرهم في العلماء أو غيرهم حرام، ولكن يعظم إثمها وتصير من الكبائر إذا كان السب لمثل الصحابة ومثل الأولياء، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والوقيعة في العلماء تزداد إثمها كذلك، حتى قالوا لحوم العلماء أي العلماء المخلصين الصادقين مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيها معلومة. والسعي إلى الظلمة بما يضر مسلما، يسعى إلى والي وحاكم ظالم بما يضر مسلم، يقول هذا قال عليه كذا وفعل كذا بما يضر من غير حق، ما فعل حد من حدود الله تعالى، أو مجرد هذه السعاية بمسلم إلى ظالم ولو كان صدقا لكنه ما يضر، ما يضر، لا يضر الحاكم ولا يضر الناس، وفعل فعل إذا درابه الحاكم بيذيه وبيتعبه من غير حق، فليش تبلغ عليه؟ ولكن إذا كان الذي فعله أو قاله فيه ضرار بالعباد بالبلاد، فحينئذ تتوصل إلى زجر عن ذلك بأي وسيلة. وأما ما لم يكن في ضر فالسعاية به حرام وتصديقها حرام، قبولها حرام. ولما جاء بعضهم بسيدنا عمر بن عبد العزيز قال إن فلان سبق قال عليه كذا وكذا، قال يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. قلت لهم وإن شئت نعفو عنك ذي مرة ولا تعود، قالوا عفو عني ولا أعود، قال بس كنت لأنه مشكلة إن كان صادق وإن كان كذب كله عليه مشكلة، قال بس خلاص ما عاد قدر يرفع لسيدنا عمر بن عبد العزيز شيء ثاني أبدا، ولا يكلمه حد قال عليك ولا ما قال عليك، فهذا إمام عادل. أكل الميتة حرمها الله تعالى إلا للمضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه بمقدار ما يسد الرمق. قطع الطريق تخويف المارين في الطريق ما بسلب شيء عليهم أو بإذاهم، فقطع الطريق من المحاربة التي جعل الله فيها حدا مخصوصا لقطاع الطريق، أن ما يجزون حرم الرسول يسعون فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهؤلاء إذا كانوا يقتلون من يمر في الطريق يقتلهم الحاكم، وإن كانوا ممن يأخذون الأموال ولا يقتلون فمن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن كان يخيفهم ويؤذيهم ولا يسرق شيء عليهم ولا يأخذهم فينفوا من الأرض. قال والسحر والعياذ بالله واستعماله من الكبائر، وأصحابه الذي يعمله والذي يطلب ذلك العمل تتكدر معايشهم قبل معادهم والعياذ بالله، يتكدرون وما يعيشون في طمأنينة ولا في أمن، الذين يعملون هذه الأعمال ويؤذون الناس بها من أنواع السحر، ومن السحر ما لا يتقن إلا بالكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبعض أنواع السحر قد تصدر من المؤمن ولكنه حرام واستعمالها حرام وطلب عملها حرام وما يعطى من أجر في ذلك حرام على مسلمها وعلى مستلمها، وهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا كان من صدق ساحر أو كاهن أو عراف لم تقبل له صلاة 40 يوم، فكيف بمن طلب منه العمل وكيف بالعامل نفسه؟ قال ونسيان القرآن بسبب الإهمال، حفظ شيء من القرآن ثم نسيه بسبب إهماله، أما أن أصيب بمرض أو أصابه ذهول من دون اختيار منه فلا شيء عليه، ولكن إذا كان النسيان متسبب عن إهمال القرآن أهمله حتى نسيه فهو من الذنوب التي يجب أن يرجع عليها ويعاود حفظه للذي نسيه من القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم عرضت عليه ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من آية أو سورة حفظها أحد من أمتي فنسيها. وإحراق الحيوان تعذيبه بأي تعذيب فضلا عن إحراقه إلا ما كان من المؤذيات التي لا يتأتى التسلط عليها إلا بالإحراق، وإلا فلا يجوز، يمكن قتلها بغير الحريق، فلا يجوز أن تقتل بالحريق بالنار لقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بالنار إلا ربها، رب النار جل جلاله. والنميمة الإفساد بين المسلمين، إثارة الشحنة والقطيعة بينهم، ولا يتمادى فيها ويسترسل إلا ابن زنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. الوقد اشترى بعضهم مملوكا فقال له صاحبه أصدقك والدين النصيحة ما في عيب إلا أنه فقط نمام. قال شيء عيب ثاني؟ قال لا هذا سهل خلوه. أخذه، لما أخذه مرت الأيام معدودة، وإذا بوك يقول لزوجته، يقول لها أنا سمعت أن هذا السيد بيتزوج عليه شوية سرابيه، ف لا قال بس بجيب لك حل، إذا قرب من عندي هاتي مقص وسكين وخرجي لي بعض الشعر حقه بنصلي عليه عمل ما بيتزوج أبدا عليه. قال طيب، راح لعنده قال سمعت الأهل عندك في الدار تعلقوا بغيرك، عرفوا غيرك واتفقوا معه على أنهم يقتلونك. قال ها ماش تجيب الكلام؟ قال أنا ناصح لك وأنا أخاف عليك وبتشوف صدق كلامي، تناوم لها، خلى نفسك نايم شوفها إيش بتصلي، بتشوف أنا صادق. قال طيب، راح صلح نفسه نايم وجابت، راح تجيب السكين وقص بتقص من شعره، قام قتلها. جاءوا القبيلة حقها وقتلوا، قام حرب بين القبيلتين. وإنها مصيبة، وقال النميمة سهل، ما هو سهل، كيف سهل؟ ظن أنه عيب سهل، وقع فيه حتفه هو وزوجته والقبائل من بعدهم تقاتلوا بسبب هذا النمام، والعياذ بالله. المفسد لا يدخل الجنة نمام. قال الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك يتضاعف إثم الكذب إذا قال رأيت كذا وما رأى، يتضاعف، لأنه هذا قالوا فيه معنى الكذب على الله، أن الله أراه ما رأى، فيقول رأيت كذا وكذا. فمن كلف عينيه ما لم تريا، قال عليه ما لم تريا، كلف أن يعقد بين شعيرتين من نار يوم القيامة، وما هو بعاقد، كيف يقدر يعقد بين شعير، يعني يعذب حتى يعقد بين شعيرتين. قال ومنها والياس من رحمة الله والأمن من مكر الله، كلاهما كبيرتان، أمن من مكر الله وياس من رحمة الله. لا يجوز للمؤمن لا أن يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا يجوز أن يأس من رحمة الله، يقول أنا الله خلاص ولا عاد بيرحمني ربه. ليش تقول هكذا؟ ولا يصعب على الله شيء، تكون من تكون، إذا صدقت معه وأنا بتليه فهو التواب الرحيم جل جلاله. يقول الله لنبي محمد: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ولا يرد بأس عنكم. كان كذبوك قل لهم يا ويلكم، قال قل ربكم ذو رحمة واسعة، بتوبون أحسن لكم، فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فلا يجوز الياس من رحمة الله، فالياس من رحمة الله والقنوط كبيرة من كبائر الذنوب، ومن عرف الله لم يأمن مكره ولم ييأس من رحمته جل جلاله. قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: أنت يا ربي جدير أن لا ييأس منك المجرمون والعصاة والفساق، ولا يأمن مكرك المقربون والصديقون والصالحون، أنت جدير بذلك، لا يجوز هؤلاء يأمنوا مكرك ولا هؤلاء يقنطوا من رحمتك. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويذكر أن سيدنا موسى عليه السلام استسقى بقومه فلم يسقوا، استسقى ثانية فلم يسقوا، قال يا رب استسقيناك أولا وثانيا فلم تسقنا، فأوحى الله إليه: إن بينكم نمام ولا أسقيكم ما دام النمام بينكم. قال يا رب قل لنا من هو هذا النمام حتى نخرجه. قال أنهاكم عن النميمة وأكون نمام؟ قال فما صنع؟ قال ارجع إليهم قل لهم توبوا كلكم من النميم. رجع قالهم إني استفتيت ربي وقال إن بيننا نمام ولا يسقينا ما دام بيننا، وإني قلت له قل لي من هو، فأبى أن يخبرني وستر عليه، وقال لا أنهاكم عن النميمة وأكون نمام، فعلى النمام أن يتوب، توبوا إلى الله وتوبوا من النميمة. عرف نفسه ذا النمام بينهم، قال يا رب سترتني وأنا أعصيك من هذا اليوم لا أعود إليها، وقد ندمت على ما كان، تاب توبة. وإذا السحب أقبلت وأمطر الله عليهم، أنزل عليهم المطر، أوحى الله إلى موسى قال منعتكم الغيث بذنب النمام والآن سقيتكم بتوبة إنما أنزلت لكم بسبب توبته لما تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أحد أستر من ربك ولا أحد أكرم من ربك، ولما أصدق في التوبة إليه وارجع إليه ولا تيأس من رحمته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ومنها الرياء، خلصنا الله منه وصفانا بأي عبادة من العبادات، صدقة، علم، تعليم، درس، دعوة إلى الله تعالى، صلاة، صوم، حج وما إلى ذلك، هو العمل لأجل الناس. هذا لما جاء سيدنا سفيان بن عيينة عند واحد ذهب الحج، وكان من بلدة يصعب الحج منها والحج يحج قليل، فقرب الغداء يقول ولده هات السفرة تجينا بها من الحج، ليست الحجة هذا الماضي واللي قبلها، الحجة الأولى قبل ثلاثة. ضحك ورثي سيدنا سفيان، قال أبطل ثلاث حجات في تحضير سفرة، قال بيحضر سفرة وبطل ثلاث حجات عليه، يعني بطل ثوابها على نفسه، بغانا أدرى أنه حج ثاني وثالث، ويقول له ولده هات الحجة اللي جينا بها من السفرة اللي جينا بها من الحج، مش الحجة هذا اللي قبل، الحجة الأولى اللي ثالث. فقال مسكين مشان بيحضر لنا سفرة بطل ثواب ثلاث حجات على نفسه، يريدنا نعرف أنه حج. فالله يخلصنا من الرياء وقصد الناس ويرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. قال منها الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره ولو صادقا إلا للنصيحة، نعم، أو إزالة ظلم، تذكر هذا لمن يقدر عليه، تذكره لأبيه، تذكره لولي أمره، تذكره لحاكم عشان يزجره عن الظلم، أو بما يجهر به يتجاهر به، فلا غيبة لمتجاهر، والسكوت عليها على الغيبة مع القدرة على النهي، من اغتاب قل له اسكت لا تذكر الناس بشر عندنا، تنهى عنها. ومنها الكذب، قال تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أيسرق المؤمن؟ قال يكون ويتوب، يفعل كذا؟ قالوا يكون ويتوب، يفعل، قالوا أيكذب المؤمن؟ قال لا. وتلا قوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، الكذب. ولا يباح إلا في الحرب للخدعة وللإصلاح بين الناس ولما يطيب قلب الزوجة أو من ما لا يضر بأحد أو يطيب به قلب زوجها مما لا يضر أيضا بأحد، ما هو في أي شيء تكذب، لا فيما يزيد فقط الألفة والمحبة بس، أما شيء ثاني تكذب تقول له زوج ولا زوج، زوج ولا زوج، ما يجوز الكذب إلا ما يتعلق بتنمية الألفة والمحبة من ذكر المحبة وذكر الشوق وذكر الحنان وذكر العطف وما إلى ذلك، ولو لم يكن واقع يجوز لك تقوله من أجل أن يلتئم الشمل وأن الله يحب قيام الأسر على المحبة وعلى الألفة والترابط. وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أدخل عليهم الرفق، فتكون الأمور بينهم صغارهم وكبارهم فيها رفق ومقاربة ولا مشادات ولا مزعطات ولا صياح. قال ومحاكاة المسلم، أي تقليده وتمثيله على وجه الاستهزاء، يقول كذا، يضحك كذا، يغمض عيونه كذا، يحرك يده كذا، يمشي كذا، يحاكيه، هذا استهزاء واستخفاف ما يجوز. محاكاة المسلم والسخرية بأي نوع، بقول أو بفعل. ويل لكل همزة لمزة، يهمزون بعيونهم يلمزون بألسنتهم. ومنها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البين المتحقق بالمنع منه إن قدر، وإلا باللسان وإلا بالقلب، لقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومنها الفتوى بغير علم، والذي يقع فيها كثير من الناس، وكان الصحابة عليهم الرضوان يتباعدون عن الفتوى ويحذرون منها ويسأل الواحد منهم يرد للثاني وللثالث، وقد تدور بين 4 و5 إلى 7، وقد ترجع يرجع السؤال إلى الأول عليهم رضوان الله. كانوا يتدافعون الفتية بينهم أدبا مع شريعة الله تبارك وتعالى. فأما استعمال الأسلوب أن يتعلم آراء بعض الهيئات أو الاتجاهات ويتعلم له فوقها حديثين أو آيتين ويصبح نفسه مفتي للعالمين ويحرم ويحلل ويطلع وينزل، هذا أمر خطير. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا، لتفتروا على الله. قال هذا كذب علي أنا، يقول الله، لأن لا حرام إلا ما حرمته ولا حلال إلا ما أحللته. أنت من رأسك تقول حلال وحرام بعقلك وبرأيك من دون أن تكون من أهل الاستنباط في دين الله تبارك وتعالى. لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. يقول الفتوى بغير علم والنياحة على الميت. كان بعض سادتنا الصحابة يستفتون في بعض مسائل الفقه، يقولون يسألون مولانا الحسن، الحسن البصري تابعي، يسأل عنها مولانا الحسن، يحولون هم صحابة. قالوا أما إذا جاء الحديث في والمسائل في شؤون الإيمان واليقين والذوق فالصحابة ما يتقدمهم أحد، هم اللي يتحدثون، شاهدوا الوجه الشريف وأخذوا من الذات الكريمة، فما حد يفوقهم في مسائل الإيمان والأذواق في الإحسان والآخرة، هم كلامهم فوق. لكن كثير من تفريعات مسائل الأحكام بعض التابعين أكثر اتساع فيها من الصحابة، وعند الصحابة أيضا ورع وتحرز عليهم الرضوان. قال والنياحة على الميت وذلك أن يذكر شماله برفع الصوت وإظهار الجزع على موت الميت بمثل شق ثوب أو لطم خدود وما إلى ذلك. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، وإنما التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. قالت أرسلت بنته صلى الله عليه وسلم له إن الولد عندها يتقعقع نفسه يعني مشرف على الموت، قل لها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ما طلبت منه أن يجي من أجل أن يشهد انتقاله، فجاء صلى الله عليه وسلم ورفع الصبي بين يديه وفاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما صاح ولا رفع صوته ولا قال شيء، وقال إن الله ما يعذب على هذا لكن يعذب بهذا اللسان، وأنها رحمة رحمة بسببها بقى عليه الصلاة والسلام. ومنها تصوير الحيوان أي كل ذات ذي روح، كل ذي روح. أما تصويره بالنحت والهيكلة فبالإجماع محرم، صير التصوير أي ذي روح. وأما تصويره باليد بالرسم باليد ففيه خلاف قوي، وينبغي لمن يرسم أن لا يرسم حيوان كاملا ويرسم ما شاء من الجمادات والنباتات، ويرسم أرض يرسم سماء يرسم سحاب يرسم شجر يرسم مساجد يرسم بيوت، ما عليه شيء. ذات الروح ما يرسمه، فإن رسم ذات روح فيرسم جزء ما يمكن أن يكون حيا به. أما ممكن أن بهذه الصورة يكون حي فيؤمر أن ينفخ فيه الروح يوم القيامة، من كيف يقدر ينفخ فيه الروح؟ أما التصوير بحبس الظل هذا فمجاله أفسح من هذا، مجاله أفسح وإن تحرز منه بعض الناس ولكن مجاله أفسح. هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ الصور فإن كانت صورا لأصنام أو لكفار ومشركين تعظم فوق الرؤوس فهذا حرام، ما يحرم اتخاذها بأي صورة كانت منحوتة وغير منحوتة. أما إن كانت صور حيوانات لا تعبد من دون الله فإن كانت منحوتة مجسمة فلا يجوز اتخاذها، ولا تدخل الملائكة في بيت يعني غرفة فيه تصاوير. وأما إن لم تكن منحوتة كما رسم اليد أو ما كان رقما في ثوب في الحديث، ومنه هذه الذي تؤخذ بهذه الصور، فهذه إذا لم تكن لكافر يعظم ولا شرير فاسق متجار بفسق يعظم ويرفع و فالخلاف فيها أكبر وأوسع ما هناك فيها كبير إشكال في اتخاذها إذا كانت كما يعدونها للذكريات للأقارب ونحوهم أو ولو محبة صالح أو ولي أو عالم وما إلى ذلك. ولبعضهم أخذ لطيفة من أن هذا حبس لظلهم، وما هذه الصورة إلا ظلهم، وأن النبي يقول في ظل سيدنا عمر إن الشيطان لا يفرق من ظلي عمر، وهذا ظل. فإذا كان للرجل صالح يرجى خيره وبركته، وإن كان للرجل صالح وفاسق بعده أحسن لك. ظلال بعض الناس يتجمع عنده شياطين، وظل بعض الناس تفر منه شياطين. إن الشيطان لا يفرقه من ظلي، يقولوا إيه هن يا ابن الخطاب والذي نفسي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يقولوا ومنها الحسد، وهو استثقال النعمة على أي منعم بها عليها، كراهة الخير لمسلم ومحبة الشر لأي مسلم. من حس من نفسه بشيء من ذلك فليرده وليكرهه ويدعو لمن حسده ولا إثم عليه. إذا حسدت فلا تبغي، أحسن دواء للحسد إذا استثقلت نعمة على أحد أدعو الله يكثرها له يقويها له يزيد منها، ولا تتكلم عليه ولا عليك إثم أبدا. لكن إذا تكلمت أو سعيت في إزالتها أو رضيت بكراهتها تعاقب على ذلك. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. من سب المسلم وإيذاءه بغير حق، منها الإعجاب بالعمل، وهو رؤية العمل من نفسه لا من حيث من الله عليه، ينسى أن الله هو الموفق والعامل. وقالوا إن سيدنا داود مرة في شكر يقول يا رب لا تمر ساعة من ليل ونهار إلا وأحد من آل داود قائم لك أو ساجد. وقال فأوحى الله إليه من الذي وفقهم لذلك وأقدرهم عليه؟ قل أنت يا رب سجد شكر لله تعالى لمن عندك أنت المتفضل عليه، ما هم بأنفسهم يعبدون من دون توفيق منك، من دون قدرة منك، من دون رحمة منك، ولكن برحمتك وتوفيقك عبدوك. فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جعلنا الله في الصادقين المخلصين الموفقين، ودفع عنا الآفات والأسوأ، وأصلح السر والنجوى، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أعطوا السماء.
اللهم صل وسلم على حضرتك.